يقول المصنف رحمه الله: وجميع الأواني مباحة. نعم، جميع الأواني من خشب أو جلود أو صفر أو حديد أو خزف يباح اتخاذها واستعمالها لدليل عام وخاص. العام الذي أخذناه قبل قليل أن الأصل في الأواني والمياه والثياب الطهارة، هذا دليل عام. فلو أن الإنسان وجد إناء في البر، الأصل ماذا؟ الحل. أما الحديث الخاص أو الحديث الخاص فهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جفنة، وثبت أنه توضأ من تور، وتوضأ من قربة، وتوضأ من إداوة. فجميع الأواني مباحة، وظاهره يعني ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإناء ثمينا أي غالي الثمن كالجواهر والياقوت أو غير ثمين، هذا مذهب أكثر العلماء. نعم، يجوز استخدامه حتى لو كانت الأواني ثمينة. نعم، أولا لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأيضا أن الفقراء ما تتعلق قلوبهم بالغالية هذه لندرتها ولقلتها بخلاف الذهب والفضة. وأيضا تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة بالمنع يقتضي ماذا؟ يقتضي إباحة ما سواهما. نعم، قال المصنف: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، أي إلا آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب فيهما. يعني لا يجوز الإنسان أن يأكل في آنة ذهب وفضة أو يشرب في آنة ذهب وفضة. أخرجنا الأصل كما قلنا الأصل الطهارة، أخرجنا هذا بدليل، الذهب والفضة أخرجناهما لدليل. فقد جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والمؤلف ذكرها في المتن. وأيضا حديث سلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله في الحديث صحافها جمع صحيفة، وهي إناء من آنية الطعام. يقول أهل اللغة إنها تشبع الخمسة من الرجال. وقوله في حديث سلمة يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا دليل على أن ذلك من كبائر الذنوب. والجرجرة هي صوت وقوع الماء وانحداره في الجوف، والمعنى أن من شرب بآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم. طيب، وقد اختلف العلماء في العلة لماذا نهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. فقيل: كسر قلوب الفقراء، فإن ذلك يكسر قلوب الفقراء إذا رأوا هذا الغني يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. وقيل: للخيلاء والإسراف، فإن الإنسان يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة هذا فيه شيء من الخيلاء والإسراف. وقيل: التشبه بالمشركين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا صح الأقوال لأن نص الحديث. ولذلك يقول ابن القيم: إن هذا الأمر ينافي العبودية، ولهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام بأنها للكافر في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصح استعمالها لعبيد الله في الدنيا. استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا اليسير من الفضة للحاجة، هذه مستثنى. يعني يجوز إذا حدث مثلا شق في إناء فيجوز أن يسده وأن يرقعه بفضة، لكن بشروط ذكرها المؤلف: يسير من فضة لحاجة، ثلاث شروط اشترطها المؤلف. ودليل هذه المسألة حديث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. قدح إناء يشرب فيه، انكسر يعني انشق مكان الشعبي أي مكان الصدع والشق، سلسلة أي سلكا من فضة. إذن الحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من فضة عند الحاجة. الشروط إذن كم؟ ثلاثة: أن يكون ذلك من فضة، لا يجوز من ذهب، لأن الذهب أغلى وأشد تحريما، بدليل أن الخاتم من ذهب حرام على الرجال والخاتم من فضة حلال، فحرمة الذهب أشد من حرمة الفضة. ثانيا: أن تكون يسيرة. ثالثا: أن تكون لحاجة. ما معنى لحاجة؟ يعني لا تكون للزينة، يعني وضعها يريد أن يأكل بهذا الإناء أو يشرب، يعني ما وضعها فقط زينة، لا نقول لا. أما إذا وضعها لحاجة حتى لو مو ضرورة بس لحاجة، يعني يريد أن يسد هذا المكان ليشرب منه فلا بأس. وبهذا ننتهي من باب الآنية، وهو باب سهل ومهم، ونبدأ بباب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعلامة القصيم السعدي رحمه الله، وهذا هو درس بعد العشاء. وانتهينا إلى باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. وحقيقة هناك فائدة نسيتها أرى أنها مفيدة. ذكرنا في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية. العلماء يقولون في تعريف الفقه معرفة، ما يقولون علم. لماذا؟ لأن كما ذكرنا لكم من الفقه اجتهاد ويقين. السبب لأن المعرفة، احفظوها، تعريف المعرفة انكشاف بعد خفاء، ولذلك ما يجوز تقول الله عارف، حرام، ما يجوز تقول الله عارف، لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء. بينما يقال الله عالم وعليم بكل شيء عليم، لأن الله عز وجل عليم ولا يزال عليما. فهذه فائدة لماذا نقول في تعريف الفقه معرفة، ما يقال علم. ها؟ ما يجوز تقول الله عارف، ما يجوز. لماذا؟ لأن المعرفة تعريفها علم أو انكشاف بعد خفاء، يعني شيء خفي فانكشف، وهذا بلا شك أنه يعني لا يصير في حق ولا يجوز في حق الله عز وجل. فلذلك في تعريف الفقه يقولون معرفة. هذه فائدة في الدرس الماضي نسيت أذكرها، أذكرها الآن. باب أداب قضاء الحاجة وباب الاستنجاء. يقول المؤلف رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي يسن لمن دخل الخلاء أن يقول أن يقدم رجله اليسرى. وليس هناك دليل خاص، ما في دليل خاص. لو قال لك قال ما الدليل، تقول ليس هناك دليل خاص. لكن هناك قاعدة عامة استنبطها العلماء من الأحاديث فبنوا عليها قاعدة: ما كان من باب التكريم يبدأ باليمين، وما كان بضد ذلك يبدأ بالشمال. واستنبطوا هذه القاعدة من أدلة، نسمع هذه الأدلة. مثلا حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. حديث أبي هريرة عند أبي داود: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بأيمانكم. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. استنبطوا من هذه الحديث ماذا؟ قاعدة: ما كان من باب التكريم اليمين، وما كان من باب الإهانة الشمال. هذا الدليل. فقال يقدم رجله اليسرى. طيب نضرب مثال: لبس الثوب باليمين، لبس الشراب باليمين، دخول المسجد، الخروج من المسجد الشمال، الشمال، دخول الخلاء الشمال، سيأتينا الخروج وأمثلة كثيرة. الطهور يبدأ باليمين. قال ويقول بسم الله. حقيقة حديث بسم الله فيه ضعف، فأنا أتوقف في كلمة بسم الله. كلمة بسم الله أنا لا أستطيع أن أقول لكم أنها تسن، لأن الحديث مختلف فيه والذين ضعفوه أكثر، فأعتذر عن كلمة بسم الله، فمن رأى أو قلد عالما فلا بأس. لكن الحديث فيه ضعف: ستر ما بين الجن وبين عورات بني آدم إذا دخل الحنيف أن يقول بسم الله. أما حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث في مباحث. ما معنى قوله إذا دخل الخلاء؟ أي أراد الدخول. وهذا جاء في رواية في كتاب البخاري في الأدب المفرد، له كتاب اسمه الأدب المفرد، جاء في رواية: كان إذا أراد الدخول. الفائدة الثانية: الخبث نطقت هكذا الخبث، ونطقت الخبث بالسكون والضم، بضم الباء جمع خبيث، مثل السرر، مثل سرير وسرر، ذكران الشياطين وإناثهم. الخبث ذكران الشياطين وإناثهم، هذا بالضم الخبث. أما بالسكون الخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة. أيهم أعم؟ السكون. فحينما أقول الخبث النفوس الشريرة يدخل فيها، يدخل فيها الشياطين ذكرانهم، فكأن التسكين أعم، الخبث والخبائث. طيب إذا دخل الخلاء، ما هو الخلاء؟ المكان المعد لقضاء الحاجة. ولماذا سمي الخلاء؟ لأنه المكان الذي يخلي فيه وينفرد فيه. كان إذا دخل الخلاء قال هذا الكلام، وما الفائدة أيها الأخوة؟ في فائدة، وهي أنه لا نجاة من الشيطان الذي ماذا؟ ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله هو النجاة من الشيطان. ويقول هذا الدعاء لأن هذه الأمكنة محتضرة، كما عند أبي داود إن هذه الحشوش محتضرة. ما معنى محتضرة؟ أي تحضرها الشياطين. وهذا فيه دليل، فيه دليل على أن ذكر الله اعتصام ونجاة من الشيطان الذي هو عدوك، الذي هو ماذا؟ هو هدفه أنت أن تضل وأن يضلك. فينبغي أن نعتمد دائما وأن نحرص على الأذكار، فهي حصن حصين عظيم. وإذا خرج قدم اليمنى للقاعدة، ما في دليل خاص، للقاعدة، وهي ما كان من باب التكريم يبدأ به باليمين، وما كان من باب ضد ذلك يبدأ بالشمال. وبلا شك أن الخروج من الخلاء أفضل من الدخول إلى الخلاء، فعند الخروج من الخلاء يقدم الرجل اليمنى، وعند الخروج يقدم الرجل اليمنى، وعند الدخول يقدم اليسرى. قال المؤلف: وقال غفرانك، أي يسن أن يقول بعد الخروج غفرانك. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. طيب، وإذا كان في البر، يقول العلماء يقوله إذا تعدى مكان جلوسه، والمغفرة ستر الذنب. وقد اختلف العلماء ما الحكم من قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء. القول الأول قالوا لأنه ترك ذكر الله في الخلاء فيستغفر لأنه ترك ذكر الله. ما رأيكم بهذا القول؟ ما رأيكم؟ أسألكم سؤال أجيبه: الحائض عليها إثم بترك الصلاة؟ المرأة الحائض لما تصلي هل عليها إثم؟ طيب ليش ما عليها إثم؟ لأنها بأمر الشرع. فهذا الآن حينما نقول يقول غفرانك يستغفر الله لأنه لم يذكر الله، قول ضعيف، لأنه هو مأمور بترك الذكر دخول الخلاء. وهذا وإن كان ذهب إليه الخطابي وذكره النووي وغير واحد من أهل العلم، لكنه ضعيف، فيه ضعف. وقيل هذا ذكره ابن القيم، معروف ابن القيم بالأمور الجميلة، يقول: لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله، كما أنه خفف عليه أذية الجسم دعا الله أن يخفف عليه أذية الإثم. فإن أذية الجسم تثقل الجسم ولا لا؟ تثقل. وأذية الإثم تثقل ما تثقل؟ تثقل. وهذا كلام جميل، كلام جميل. فإنه يحمد الله عز وجل أن أخرج هذه الفضلات، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يخففه من الذنوب والمعاصي والمنكرات، فهذه نعمة عظيمة. وقول ابن القيم يعني قول وجيه. طيب، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف. فما يذكره المؤلف هنا أن يقول الغفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف. وإذا ثبت أنه ضعيف يقال أو ما يقال؟ ما يقال. إذا ثبت أنه ضعيف ما يقال، إذن لا يقال إلا غفرانك، أما غيره فالحديث كلها ضعيفة. ومعناه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أي ما يؤذيني من البول والغائط، وعافاني أي من انحباسهما المؤدي للمرض والهلاك. تعرفون انحباس البول مرض ولا مو مرض؟ مرض. نعرف ناس، نحن حضرنا في المستشفى انحبس البول عندهم يبكي. أنا حضرت شخص مسكين يبكي يبكي. فتعرف قيمة خروج البول، لكن الناس اللي ما جرب المرض يعرف النعمة؟ ما يعرف النعمة. ولو تزور المرضى وتزور المسكينين تعرف هذه النعمة العظيمة اللي أنت فيه. مات لنا قريب قبل شهرين، فكانت أمنيته ما هي؟ يقول: لما أسمعكم بالمسجد تصلون، طبعا هو يغسل ولا يستطيع يذهب للمسجد، فيقول: أمنيتي أسمعكم بالمسجد، وما ترك الصلاة منذ صغره ما شاء الله، فقال: أسمع الناس تصلي ودي أروح بالصلاة واحدة. شوف سبحان الله، يقول: بس أتمنى أن أروح المسجد أصلي وأرجع. هو مريض، هذه أمنيته. والصحيح القوي يتكاسل، فالله المستعان. طيب، قال: ويعتمد في جلوسه على الرجل اليسرى وينصب اليمنى. طبعا كما قال المؤلف اللي دليله ضعيف ما يؤخذ به، نحن هنا نتربع الحديث. قال: ويعتمد في جلوسه على الرجل اليسرى لدليل وتعليل. نسمع الدليل. حديث سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. قالوا: والتعليل أسهل لخروج الخارج. وما دام الحديث ضعيف فلا يؤخذ به، وينظر إذا هي الجلسة هذه صحيا فلا بأس، يؤخذ من باب ماذا؟ أنها أصح، لكن لا يؤخذ أنها سنة. وبعضهم علل أن هذا أكرم اليمين، لكن ما دام الحديث ضعيف فلا يؤخذ بهذه السنة إلا إذا ثبت صحيا، صحيا فيؤخذ على أنها صحيا. قال: ويستتر بحائط ونحوه. سؤال: متى هذا؟ في البر ولا في البنيان؟ في البر، هذا في البر. ويستتر بحائط ونحوه، نحوه جبل، رمل، أي شيء، كثيب من الرمل. فقد كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته هدف أو حائش نخل. نعم. أما استتار العورة واجب. طيب، لماذا قلنا أو سيأتي ويبعد إن كان في الفضاء، أما في البنيان يبعد؟ لا، ما يبعد. لماذا؟ لأنه مستتر بالبيوت الموجودة الآن، الحمامات. يبعد إن كان في الفضاء لدليل وتعليل، يبعد إذا لم يكن هناك جبال ولا أشجار. حديث المغيرة قال حينما صحب النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فأراد أن يقضي حاجته، قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. حسب الوقت 35، نسيت حاسبها. فحتى توارى عني، ايش معنى توارى؟ ما معنى توارى؟ يعني ابتعد حيث انني لا اراه. وعن المغيرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى الغائط ابعد. التعليل: ابعد من الروائح او ما يخرج منه واسلم، وفيه، يقول العلماء، وفيه من المروءة والادب الشيء الكثير. وانك تتعجب اشد العجب وتستغرب أشد الغرابة، ذكرها الشيخ ابن عثيمين قديما لكن ما صدقنا حتى قرأناها بالجرائد. تتعجب أشد العجب الذين يأخذون من الغرب، رأيناها يقرؤون الجرائد في الحمامات، نسأل الله السلامة. ذكرها الشيخ ابن عثيمين قديما لكن كنا ما يقول الشيخ، جاءتنا الأخبار أنهم في الغرب، نعوذ بالله من الخذلان. هكذا هؤلاء يقلدون، هؤلاء يقلدون. يقال أنه في الحمامات الجريدة، فإذا جلس على حاجته انظر إلى القبح، انظر إلى القبح يا أخي. ولذلك لابد نربط الدروس بالواقع حتى تعرفون ديننا دين عظيم. إذا جلس على حاجته يقرأ الجريدة. هؤلاء يقلدون ويترك الدين العظيم الكامل ويمدحون بالنظافة. هؤلاء يمدحون بالنظافة، سبحان الله. نعم. فهذا في الصحراء يذهب بعيدا. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق لدليل وتعليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ما معنى اتقوا اللعانين؟ اللي يعني غالبا غالبا الناس تلعن من يفعلها. الناس إذا جاءوا مثلا طريق أو مكان ووجدوا من بال أو تغوط في هذا المكان عادة يلعنونه. بل بعض العلماء قالوا معنى اللعانين أي الملعون من يفعلهما، وعلى هذا القول تكون كبيرة من الكبائر، فالأمر خطير. العلة واضحة، لأن في ذلك إذاء للمسلمين وأضرار على المجتمع، وفيه أضرار على المجتمع. طيب، قوله في طريق، لو قيدها المؤلف بقيد طيب كان أفضل. لو قال طريق مسلوك، ما معنى مسلوك؟ نعم، مسلوك يعني يمشى فيه احترازا من الطريق غير المسلوك. فلو هناك طريق لكن غير مسلوك ولا يسلكه أحد فلا بأس أن يقضي حاجته فيه. نعم. ويدخل في ذلك يلقى كما سيذكر المؤلف الآن الحدائق والاستراحات وغيرها، أو محل جلوس الناس، استراحات، جلسات، حدائق، ميادين عامة، لدليل وتعليل. الدليل الذي سبق، أو في ظلهم، والتعليل لأن فيه إذاء للمسلمين. وما حكم إذاء المسلمين؟ حرام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب، ما رأيكم؟ شخص يقول: هؤلاء يجلسون يشاهدون الدشوش والغيبة، أنا سأقضي الحاجة فيها ردعا في أمثالهم. نضرب مثال آخر. يقول بعض من يشتغل بالدعوة يريد أن ينبه له خطأ وصح، يشري أغراض من المحل 50 ريال 100 ريال، إذا انتهى ماذا يقول؟ يقول: عندك دخان؟ فيرجع الأغراض. أنا أتعجب من إنسان يفعل هذه الأمور. بالله عليكم، هل هذه نصيحة؟ بالله عليكم، هل هذا أسلوب دعوي؟ أبدا. وأنا أرى أن أقول من أفتى بها أو قال للشباب أقول أخطأت أخطأت. ما كان ديننا يقصد أحد. هل ديننا يلزم أحد؟ أبدا لا أحد يلزم حتى بالدعوة بين المسلمين. الدعوة أن يقال للناس قولوا لا إله إلا الله. الدعوة يقال للناس يا أخي هذا حرام وهذا حلال. أما كما يقول بعض من يشتغل بالدعوة أشتري أغراض ثم إذا انتهيت أقول ماذا؟ أقول والله يا أخي أنت عندك دخان وعندك مجلات سأقوم بإرجاع البضائع. هذا خطأ هذا قلة خبرة هذا قلة حكمة. ما كان الدين هكذا ولا ينتشر الدين هكذا. الدين ينتشر بالأخلاق بالمعاملة وبالنصح لله عز وجل. طيب ما رأيكم في من يقول سأتي إلى استراحة فلان أو الحديقة الفلانية ويقضي حاجته فيها؟ نقول خطأ ولا صح؟ خطأ خطأ. طيب قال المصنف أو تحت الأشجار المثمرة أي ويحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. سؤال ليش المؤلف قال المثمرة؟ من يعرف ليش؟ تفضل. طيب ليش قال المثمرة؟ أحسن غيره تفضل غيره. لأن في أشجار غير مثمرة فالمحرم الأشجار المثمرة أو الأشجار الذي يستظلون بها. أما هناك شجرة لا يستظل بها أحد ولا يجلس فيها أحد فلا بأس أن يقضيها هذا السبب. فلذلك قال مثمرة. طيب وحتى لو ما يجلس فيها أحد ما دام أنها مثمرة فينبغي أن تحترم لأن الناس قد يلتقطون أحيانا ما يجلسون فيها لكن يلتقطونها. نعم فلا يجوز إنسان أن يقضي حاجته في هذه الأماكن. طيب قوله أو تحت الأشجار كلمة تحت نستفيد ماذا؟ أنه لو كان بعيدا لا بأس أنه لو كان بعيدا لا بأس. طيب إذا ما الحكمة أو ما العلة إذا المسلمين نطبق هذه العلة؟ أي مكان أو موضع لا يجوز يجتمع فيه الناس أو مرجع للناس أو يجتمع فيه الناس لا يجوز. وعليه ما حكم قضاء الحاجة في المساجد؟ لا يجوز لحديث الأعرابي والإذا. ما حكم قضاء الحاجة عند موارد الأنهار؟ لا يجوز. ما حكم قضاء الحاجة مثلا عند مثلا في الاستراحات في المدارس في المجمعات في الجامعات؟ ما حكمها؟ حرام لأن العلة ما هي؟ الإذا. طيب قال ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. هذه من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها احتراما. لماذا؟ احتراما للقبلة. هذه من احترام القبلة القبلة الكعبة المشرفة. لا يجوز للإنسان يستقبل القبلة ويستدبرها. لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا النبي يقول هذا الكلام وين كان؟ في المدينة يخاطب المدينة الذين إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. إذن لا يجوز ويحرم لقاضي الحاجة في البنيان أو في الصحراء أن يستقبل القبلة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم والشنقيطي والألباني والصنعاني والشوكاني وغير واحد من أهل العلم. وذهب جمهور العلماء إلى أن التحريم خاص في الصحراء أما في البنيان فلا بأس. واستدلوا بحديث واضح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. قالوا هذا النبي استدبر الكعبة فهذا يدل على أنه في البنيان ماذا؟ جائز. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية والشافعية. والراجح القول الأول وهو التحريم مطلقا. لماذا؟ لأن الحديث قول حديث عام لا تستقبل القبلة ببول أو غائط. بينما هذا الفعل فعل قد يحمل أن يكون خاص أيضا يحمل أن يكون قبل النهي وله احتمالات كثيرة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. لكن الفعل ما يجاري القول. القول عام للأمة كلام عام لا تستقبل القبلة ببول أو غائر. وهذه ماذا؟ هذا يلخوة من اختصت به الكعبة فإن الكعبة لها خصائص مثل إحنا صلاة في الحرم كم؟ بمئة ألف صلاة. طيب وقولها القبلة المراد بالقبلة الكعبة. أما بيت المقدس فيجوز استقبالها واستدبارها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ببول أو غائط هل نستفيد جواز استقبال الشمس والقمر؟ نعم لأنه بالتأكيد الذي لن يستقبل القبلة سوف يشرق أو يغرب سوف يستقبل الشمس والقمر، هذا الصحيح في الأصل، ما في دليل يمنع. وأما التعليل لما فيهما من نور الله هذا تعليل ضعيف، تعليل ضعيف، فالنجوم فيها من نور الله، فالصحيح يجوز أن يستقبل الشمس والقمر. ورد حديث لكنه باطل كما يقول النووي الحافظ بن حجر، فلا يبدي فرجه إلى الشمس، لكنه حديث باطل. إذا ما حكم استقبال الشمس والقمر؟ جائز ولا بأس، من غير كراهة ولا يكره. قال: فإن قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل أو تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. إذا قضى حاجته فإنه لا يخلو من ثلاث حالات أيها الإخوة، حالة لها شروط وحالة ليس لها شروط. إما أن يقتصر على الحجارة فهذه جائزة ولا إشكال بالإجماع، لكن بشروط. الدليل على جوازها قول سلمان رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا يدل على جواز الاستجمار بالحجارة حتى مع وجود الماء. يجوز الإنسان يقتصر على الحجارة لكن بشروط ذكرها المؤلف، يقول: بثلاثة أحجار، فلا يجوز أقل من ثلاثة. فلو أنقى بحجر واحد هل يكتفي؟ ما يجوز، لابد أن يكمل ثلاثة أحجار. في قول سلمان: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طيب، وبعد الثلاثة يستحب له أن يقطع على وتر، فلو أنقى بخمس يستحب له أن يزيد سادسة، ولو أنقى بسادسة يستحب له أن يزيد سابعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. أما الثلاث فهذه ما حكمها؟ ما حكم الثلاث؟ واجبة، لا بد من ثلاثة أحجار. طيب، ولو كان الحجر له ثلاث شعب هل يجوز أم لا؟ الجمهور يجوز، يعني لو وجد حجر واحد له ثلاث شعب قالوا يجوز. ما دليلهم؟ قالوا: والحكمة النظافة. قلنا: لا، النظافة. هذا الحجر الذي له ثلاث شعب يقول: ما دام أنه ينظف وينقي فلا بأس. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز حتى ولو كان حجر واحد له ثلاث شعب، وهذا قول قوي وأحوط وقوفا عند من؟ عند النص. أنا أقول هذا القول أحوط، وهو أنه لابد من ثلاثة أحجار. الشرط الثاني: تنقي. نعم، ما معنى تنقي؟ تنظف، لأن الحكمة من الاستجمار ما هو؟ التنظيف. فلو وجد حجر غير نظيف ما الفائدة؟ يزيد زيادة، يزيد عدم النظافة زيادة، فالحكمة من الإنقاء، لابد يكون حجر يعني ينقي. طيب، لابد أن ينقي محل الخارج، فإن كانت غير منقية لم يجزئ، كالحجر الأملس. طيب، الحالة الثانية أن يكتفي بالماء، وهذا جائز. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامي نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ما معنى عنزة؟ الحربة الصغيرة. والعنزة أيها الإخوة بفتح العين وفتح النون وفتح الزاء، لازم تقرأ صح، عنزة بالفتح، كلها بالفتح، فهذا دليل على جواز الاستنجاء بالماء. طيب، الحالة الثالثة أن يجمع بينهما، وهذه ما فيها حديث لكن جمهور العلماء يقول أنقى وأفضل. ويبدأ بماذا؟ إذا أراد الإنسان يجمع بين الحجر والماء يبدأ بماذا؟ بالحجر، ثم ينقي، ثم يستعمل الماء. طيب، فالثلاثة أفضل لأنه، أو الجمع بين الحجر والماء أفضل لأنه أبلغ في النظافة، ولأنه إذا استعمل الحجر أولا خفف النجاسة وقلت مباشرتها باليد. ولا يستجمر بالروث والعظام، هذا الشرط الثالث للاستجمار بالحجارة. الشرط الأول ثلاث، الشرط الثاني حجر ينقي، الشرط الثالث لا يجوز بروث ولا عظام، فلا يجوز أن يستخدم العظام الروث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول سلمان: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بار. وقال رويفع: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. والحكمة أن العظم طعام إخواننا من الجن، والروثة لنجاستها، فقد ألقى النبي الروثة وقال إنها ركس. طيب، سؤال: النبي لما حدد قال لا يجوز الاستجمار بكذا وكذا، ايش نستفيد؟ حدد اشياء معينه، ها تفضل، غيرها يجوز، احسنت، فيما عداها يجوز، هذا الدليل. فان قال لك قال هل يجوز بالخشب؟ نعم. هل يجوز بالخرق؟ نعم. هل يجوز بالمنديل؟ نعم. اعطني الدليل، لان نريد الدليل حتى بالاختبارات. الدليل واضح، ان النبي حدد المحرمات فدل على ان ما عداهما حلال، واضح الدليل؟ نعم. طيب قال وكذلك كل ما له حرمة لا يجوز الاستنجاء به. كتب العلم مثلا، كتب حديث، كتب فقه، لماذا؟ لأن فيه هات كل الشريعة. والطعام هل يجوز الاستجمار به؟ لا، لدليلين أو لتعليلين. أولا إذا طعام الجن لا يجوز أكمله من باب أولى طعام الإنس، ثانيا لأنه نعمة وبلا شك أن الاستنجاء بها كفر بالنعمة. ما ذكر المؤلف نقطة وهي آخر نقطة وننتهي الدرس، الشيء النجس لا يجوز الاستجمار به، هو ما ذكرها لأنها معلومة، الشيء النجس لا يجوز الاستجمار به لأن إزالة النجاسة لا تكون بالشيء النجس. وبذلك ننتهي من باب الاستنجاء ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يوفق ونرزقنا وإياكم الإخلاص في العلم والعمل، والأوراق توجد إن شاء الله عند المكتبة. ونوصيكم أيها الأخوة بالمراجعة والحفظ، قد كان أئمة السلف رحمهم الله يرجعون لبيوتهم ويقرؤونها، وهذه من نعمة الله أن تكون مكتوبة وجاهزة وواضحة، كانوا قديما يرحلون ويكتبون، هذه من نعم الله تبارك وتعالى. ونشكر الأخوات على الحضور والمواظبة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وسيكون موعد الدرس أو نهاية الدرس الأربعاء المغرب، ننتهي إن شاء الله، وحسب الجدول الموضوع فمشينا الحمد لله يعني بإذن الله على التمام. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على محمد.